أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى أنه المعوض في باب البيع هل يختص بالأعيان أو لا يختص بالأعيان، فيشمل المنافع. وقد وقع خلاف أثاره بعض المتأخرين في ذلك، فالمعروف بين الأصحاب اختصاص المعوض بالأعيان، ولكنه المحقق الإيرواني اختار شمول المعوض للمنافع، فلا مانع من بيع المنافع. والكلام فعلا يقع في توضيح كلام المشهور الذي اختاره الماتن، حيث قال: والظاهر اختصاص المعوض بالأعيان. والكلام في توضيح كلام المشهور يقع في مقامين: المقام الأول في إثبات المقتضي، والمقام الثاني في رفع المانع. أما الكلام في إثبات المقتضي فقد اختار المصنف تبعا للمشهور ولصاحب الجواهر القول باختصاص المعوض بالأعيان، بل ادعى في الجواهر عدم الخلاف في هذه المسألة أصلا، وقال: لا يوجد هناك مخالف في هذه المسألة. والمصنف كثيرا ما ينظر لكلمات صاحب الجواهر، خصوصا في تعبيراته بالإجماع أو عدم الخلاف أو ما شاكل ذلك، فإن صاحب الجواهر من المتتبعين في آراء الأصحاب، ومن الذين بذلوا جهدهم في استقصاء الكلمات في المسألة، فتنظر في كتاب الجواهر عندما يتعرض إلى مسألة يشير مفصلا إلى كلمات الأعلام وكتبهم، حتى تستغرب تقول: هذا شنو، متى صار هالوقت؟ في بعض المطالب 30 أو 35 اسم كتاب وعلم، تقول: متى صار عنده وقت هذا؟ لا هو كمبيوتر ولا هم يحزنون. واضح الآن نحن في الكمبيوتر يسرق وقت حتى ساعات نستخرج الكلمات، خصوصا عند الكتاب مو كل الكتب هم موجودة في الكمبيوتر. على كل حال، فهو من المتتبعين، وقد ذكر صاحب الجواهر في هذا المطلب أنه لا خلاف عند الأصحاب في اختصاص المعوض بالأعيان. فما هو الدليل الذي يمكن أن يقال أو أن يقام على ذلك؟ وقد استدلوا على ذلك، وهو اختصاص المبيع بالأعيان، بعلامات الحقيقة. الأول: التبادر الحاقي، فإننا إذا سمعنا لفظ البيع، البيع فلان باع، فقالوا أن المتبادر إليه من سماع اللفظ خصوص نقل الأعيان، ولا يتبادر من سماع اللفظ الأعم من نقل نقل الأعيان ونقل المنفعة. ولهذا إذا سمعوا أن فلان قال بعت المنفعة يرون بحسب مرتكزاتهم العرفية أن هذا نحو من المجاز، كيف تبيع منفعة الدار؟ فإنه يرون أن هذا مجاز، ولو سمعوا أن فلان حصل منه البيع يقولون باع ماذا من أعيانه، ما ينظرون للمنافع. إذا سمعوا أن فلان قبل أن يموت باع شيئا، فماذا الذي باعه من أهل؟ باع البستان، باع الدار، ما يقولون باع منفعة الدار أو باع منفعة البستان. البستان. وهذا يكشف أن المتبادر والمنسبق في الذهن الارتكازي العرفي من سماع لفظ البيع هو تعلق البيع بنقل الأعيان دون نقل المنافع. ويؤكد هذا التبادر ملاحظة كلمات الفقهاء، فإنهم من أرباب اللغة، من أرباب العرف. وإذا لاحظنا كلمات الفقهاء فإن العبارات عند الفقهاء في مقام تحديد البيع طافحة بتخصيصه بالأعيان، بل لم نجد فقيها من الفقهاء في مقام تعريفه للبيع نكر أن البيع يشمل شنو؟ المنفعة. والفقهاء خصوصا القدماء قريبي عهد بزمان الاستعمالات، فاتفاقهم وإطباقهم وهم من أهل العرف واللسان يؤكد صحة هذا التبادر. فلو لم يكن هذا المعنى متبادر من حق الله، لماذا أطبق كل هؤلاء على أن البيع شنو؟ هو عبارة عن متعلق بالأعيان. فهل أخطأوا جميعهم ولم يحصل عندهم تبادر صحيح؟ هذا من البعيد بمكان جدا. فيؤكد التبادر عندنا التبادر عند غيرنا، إذا تبادري مع تبادرك، مع تبادر الأعلام، مع تبادر القدماء، كله اتفق، هذا يؤكد أن التبادر تبادر شنو؟ حق، حقي. خب، فإذا هناك تبادر عام وما في حقيقة شرعية. خب قلنا للبيع حتى يقول الفقهاء تأثروا بالروايات، تأثروا بالنصوص، ليس البحث في تحديد البيع أن له حقيقة شرعية. هذا هو المقتضي لإثبات أن البيع مختص بنقل الأعيان. وقد نقل في هدى الطالب، بل بعض العبائر الموجودة في كلمات الأعلام صفحة 34، فمن أحب أن يراجع فليلاحظ صفحة 34، نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة. الجزء الأول دائما، ما زلنا في الجزء الأول، هدى الطالب. هذا أي جزء لها نكتة، بس بعد الدرس دائما نحن نجيب نكات. كنا نحضر درس السيد الأستاذ، سيد الأستاذ معروف دائما يعطينا فكاهة ونكت، مطالبه صعبة بس عنده نكات حلوة، نكات يعني نكات وقصص جميلة. واحد حضر الدرس معنا كم سنة يقول أنا لم أستفد من درس الأستاذ إلا أنني ألفت كشكول في النكت لأن المطالب صعبة ما أفهم وش قاعد يقول، بس أنا أحضر ألفت كتاب في النكت والقصص. القصة اللي يجيبها الأستاذ يكتبها هو القصة والنكتة، قصة والنكت، النكت يكتبها، ألف قصص. قال فهمنا من الدرس، حفظنا من الدرس، استفدنا الكشكول اللي فيه نكت. قال يا زين سيد تبعات حصل لك فلوس ومن يسمع قصته يطلع القلم يكتب طول الوقت ما يكتب الدرس بس يقول سيد النكتاس يشوف طلع القلم والدفتره يكتب فقال لي سويش تكتب في هالحزة كنا نحضر هم درس مع أستاذ من يعطي لنا موعظة يوم الأربعاء طول الأسبوع ما حد يكتب يوم الأربعاء كل واحد جاب لي دفتر ليش يقول خطبة احنا المواضيع عشان المواضيع صار جاهزة فالشيخ الموضوع متسلسل فعنده موضوع كامل فهم كل أربعاء يجيبون الدفتر يكتبون يحضر حضور كثير حتى الشيخ يستغرب كلهم يتجمعون يوم الأربعاء لأن كثير من خطباء في الدرس فيقول احنا حتى الموضوع بعد محضر عندنا موضوع علمي محضر كذا حق الإلقاء وقد درسنا في علم الأصول مشكلتين في التبادر أذكركم بها للمراجعة المشكلة الأولى أن المدار هل على التبادر الشخصي أو التبادر النوعي فغاية ما يمكننا أن نلمسه أنه تبادر عندي وإذا أكثر تبادر عند صديقي عند عمي عند خالي ومن قال أن الذي تبادر عندي أنا الآن وأنا في بلدي هو نفس الذي يتبادر معه وهو في أمريكا أو في أوروبا أو في فلسطين أو في اليابان أو في الغابات من اللي يقول إذا كان عربيها من قال أن الذي تبادر عندي في زماني هو تبادر عند نوع العرف في زماننا ما انتقلنا لزمان آخر في زماننا فمجرد أن قاعد أنا في الصف وتبادر هذا تبادر لعله تبادر شخصي والمدار في التبادر على الشخصي لو التبادر النوعي العام التبادر النوعي العام فلعل التبادر مالي ناشئ من ملابسات وبيئة ومكان خاص فكيف ننتقل من التبادر الشخصي إلى التبادر النوعي هذه مشكلة في التبادر أولى مشكلة ثانية حصل التبادر النوعي في زماننا من قال أن ما تبادر عند نوع العرف في زماننا هو المتبادر في زمان النص فإن المدار يا شيخنا في أحل الله البيع واضح وما شاكل ذلك ما كان في زمان النص أو لا أقل أن أدلة الإمضاء تشمل ما كان موجود في زمان الناس فمن قال أن ما هو عندنا هو ما هو موجود في زمان الناس فعندنا كم مشكلة؟ عندنا مشكلتان وقد بحثت هاتين المشكلتين في بحث الكفاية في الدورة الأولى وأشرنا إلى الجواب عن كلتا المشكلتين وأنتم راجعوا البحث في الأصول أيضا مثلا المشكلة الثانية حلوها بشنو سيدنا معروف أصالة الثبات في اللغة والاستصحاب القهقرائي أو عدم تغير اللغة أشرنا إلى هذا المطلب بعض الأعلام ما يقبل بأصالة الثبات في اللغة نفس الشيء أصالة عدم النقل ليس لها معنى إلا أصالة الثبات في اللغة الاستصحاب القهقرائي لا معنى له محصل إلا شنو إلا أصالة ولا الاستصحاب هذا الاستصحاب لا ينفع شيئا
أصالة
تشابه الأزمان هذا نفس الشيء يرجع لأصالة الثبات في اللغة نعم تعبيرات متعددة والمعنى واحد
في بعض العبارات من أراضياء رأيته قال أصالة عدم النار أو أصالة تشابه الأزمان
هو يقولون
هو
يقولون مرجعهما لبا إلى واحد وإن حاول بعضهم يجيب نكتة مختلفة يبرزون نكتة مختلفة لعدم النقل بعضهم حاول يتشبث بالاستصحابات في البحث فبعضهم يفسر أصالة عدم النقل بالاستصحاب ولكن هذا التفسير محل إشكال على كل حال في محله إن شاء الله بس هذان مطلبان يحتاج إلى بحث مراجعة عندكم في الأصول فبناء على أن المتبادر عندنا وفي النوع وفي زمان الإمضاء هو ما ذكرنا يتم المقتضي لكلام المشهور، هذا كله في رتبة المقتضي. أما رتبة المانع، ما هو المانع من هذا القول؟ قد يقال توجد عندنا بعض الروايات أطلقت لفظ البيع على موارد نقل المنافع، هناك روايات عديدة أطلقت لفظ البيع على نقل المنافع، وأشار الشيخ الأعظم في الكتاب على نحو الإشارة إلى ثلاث طوائف من الأخبار. كم طائفة شيخنا؟ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما يتعلق ببيع خدمة العبد، روايات بيع خدمة العبد. ومن هذه الروايات، وقد نقل هذه الروايات في هدى الطالب الجزء الأول صفحة 37، حتى واحد لما كتبها موجود المصدر منقوله. الرواية الأولى صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام، المصنف فقط إشارات ما ذكر أعيان الروايات. صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر، يعني أنت حرة دبر حياتي، واضح إن شاء الله درسنا في اللمعة، أنت حرة دبر حياتي، يسمون هذا شنو شيخنا المدبرات، أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته. شوف، يبيع خدمتها، يبيع شنو سيدنا؟ خدمتها، ما يبيعها هي، يبيع خدمتها. الخدمة منفعة، الخدمة منفعة، فقال يبيع خدمتها. قال أي ذلك شاء فعل، فالراوي استعمل لفظ البيع في نقل المنفعة، وأقره أيضا الإمام على ذلك من إطلاق البيع على تمليك خدمة الأمة، واضح شيخنا؟ فالإمام أيضا أقره على أنه يبيع خدمة أي ذلك شاء فعل، فحتى بيع خدمة العبد صحيحة، فيتعلق البيع بالمنفعة وهي خدمة العبد. هذه رواية أولى. أيضا رواية أخرى، رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر، باع خدمة ولم يبع رقبته، ما باع الرقبة، باع الخدمة، باع المنفعة. هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما ورد في بيع سكن الدار كما ورد في معتبرة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن رجل، كل رجل ماكم رأى، سألته عن رجل في يده دار ليست له، دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم، قدر ملن مده أمانة استعارة، لا نعلم،
هي في يده ولكن ليست له. إجارة هي إجارة طويلة 50 سنة ما يدري، قال ترى درموا لنا. ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها. مو لك تبيعها بعد. شنو هالأسئلة؟ هي ليست لك، كيف تبيعها؟ فيبيعها ويأخذ ثمنها. قال ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت غصب فإنه ليس يعرف صاحبها، ما يعرف صاحبها ناس بالغصب، مثل في الروايات اللي خلنا في المقدمة يقول لا تروح العمل، يجي كرر السؤال، أنا فقير وما عندي فلوس وبموت، وإذا ما قلت لي جائز بموت، وش أقول لك؟ اشتري بيت الإمام، إذا ما قال لك بتموت، وش يسوي لك؟ يقول لك يجوز. وقد سألناك في الماء، وقد سألك الراوي، وقد سألك من قبل آبائي وقلت لنا كذا، الآن كرر السؤال، ناس كثير ما عرف شو مرة يسألوك، غصب تقول يجوز. فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجيء لها رب ربع مالك أبدا. قال ما أحب أن يبيع ما ليس له. مرة ثانية نفس الجواب. قلت فيبيع سكنها أو مكانها، الأرض يعني نفس الأرض، أو مكانها في يده، فيقول أبيعك سكناي وتكون في يدك، يعني ليه تعبيك فقط السكنة ولا العين لا تنتقل لك، وتكون في يدك يعني الدار كما هي في يدي، تنتفع فقط بشنو؟ بالسكنة. قال نعم نعم يبيعها على هذا. فإذا أطلق لفظ البيع على بيع السكنة وأقره الإمام على ذلك، بل وصحح البيع على ذلك، فيصح تمليك السكنة. نعم لا يصح، قال بعدما قال أنه لا يبيع الرقبة يبيع السكنة. هذا شنو؟ طائفة ثانية. الطائفة الثالثة وروايات بيع الأراضي الخراجية. نعم شيخنا،
ما المراد من بيع مكانها في يده؟
ومكانها في يده يعني المكان في يده.
يقول فيبيع سكنها أو مكانها في يده.
نعم مكانها، مكانها يعني نفس الرقبة، يعني ما يبيع السكنة أو بيع. عندنا أرض وعندنا رقبة الأرض، عندنا دار سخفض، عندنا الأرض، فيقول أنا اللي أعلم فقط اليد أمارة الملكية، وغاية ما علمنا أن نفس البناء ليس ملكا لي، ولكن رقبة الأرض ملكا لي ببركة اليد أو نفس السكنة. واضح. فهل يجوز لي أن أبيع السكنة أو أبيع مكانها، مكان الرقبة، رقبة الأرض، لأنه غاية ما يعلم أنه نفس الدار ليست لهم، أما نفس الرقبة ليست لهم لا يعلم، فلعله أجر لعله يقول قاعدة اليد تقتضي ملكية نفس الرقبة. محل شاهد فيقول أبيع سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي. قال نعم. الطائفة الثالثة قلنا شنه؟ بيع الأراضي الخراجية، حيث تعلمون كما درسنا في المكاسب المحرمة أن رقبة الأرض الخراجية لا يصح بيعها، فهي ملك للمسلمين، ملكية طلقة، لا يملكها آحاد المسلمين بالملكية الشخصية، فما يصير بيع رقبة الأرض. لكن دلت بعض الروايات على أنه يمكن أن يتعلق البيع بغير الأرض، أن يبيع الحق مثلا أو يبيع المنفعة، منفعة الأرض الخراجية، كما دلت عليه بعض الروايات، وهو كخبر أبي بردة بن رجاء قال قلت لأبي عبد الله كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟ هي أرض لا سؤال بعد بلي ومن يبيع ذلك؟ هي سؤال. قال هي أرض المسلمين. قال هي أرض المسلمين. قال قلت يبيعها الذي في يده. قال الإمام ويصنع بخراج لا مو هكذا لا هكذا نقرأ الرواية عشان من السائل من المجيب قصدي. قلت لأبي عبد الله كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ انتهى. قال الإمام ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين. قال الراوي قلت يبيعها الذي في يده. قال الإمام ويصنع بخراج المسلمين ماذا الإمام؟ ثم قال الإمام يعني في كلام قال ثم قال لا بأس اشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجها منه. شنو معنى هذه الرواية شيخنا الخبيسي؟ فهمتوا معنى الرواية؟ ذكروا في بحث الأراضي الخراجية أن الأراضي الخراجية ملك للمسلمين، ولكن الشخص إذا أخذ هذه الأرض بإذن من له الولاية كالحاكم الشرعي أو السلطان بناء على الإمضاء بحث الشيخ العظم في المكاسب المحرمة يثبت له حق في هذه الأرض الخراجية ويملك أيضا منافعها. فإذا أخذ أرض خج وزرعها أو عمل فيها بعض الدور هو نفس الرقبة لا يملك، لكن يملك البناء الذي عليها ويملك من منفعتها ويملك حق الانتفاع بها. فقال الإمام غاية ما يقتضي أنه لا يبيع الرقبة، هي للمسلمين، ولكن يستطيع أن يبيع حقه فيها. فهنا الرواية حق الانتفاع بها أنه سبق إلى هذه الأرض بإذن من له الولاية وبلي وبنى فيها دورا أو جعل فيها زراعة وما شاكل ذلك، فيصح أن يتعلق البيع بهذه المنفعة أو يبيع الحق. هم ذكروا البيع تارة للمنفعة تارة للحق، والرواية بينت بشنو؟ بيع الحق. شوف الرواية لا بأس اشتري حقه منها، لأن من أخذ الأرض الخراجية ولواء أحياها أو أنه بنى فيها أو زرعها يثبت له حق فيها، فهذا الحق مما يباع، فيصح استعمال لفظ البيع في غير الأعيان، وإن كان هذا ظاهره مو المنفعة، ظاهرها الحق مو المنفعة، واضح إن شاء الله. ولكن هذه الرواية دليل على أن البيع يتعلق بغير الأعيان، خلافا لما ذكره المشهور من اختصاص البيع بالأعيان. إذن هذه الرواية تدل على أنه يصح بيع غير الأعيان.
الأراضي الخراجية يوجد
إيجارة، بل يصح إيجار
الخراجية للمسلمين.
نعم للمسلمين يصح إيجارتها. يصح إيجارتها، أريد تقول يصح أن يبيع
بعد الإيجار وإهياء الأرض لي حق.
لا، حتى قبلها يقول الأرض الخراجية التي هي للمسلمين هي ملك لجميع المسلمين، يصح لبعض المسلمين أن يأخذوا هذه الأرض ويتصرفون بشرط أن يدفعوا الخراج للمسلمين. مو إجارة، لا مجانا، بس يدفعوا خراج. الشارع جوز أنه تعطى الأراضي لينتفع بها شخص من المسلمين يستفيد منها بإذن دفع ضريبة. هذه الأرض للمسلمين مو إجارة، هذه أرض أنا أخذ الأرض وأستفيد منها، لابد أن أدفع ضريبة. لمن؟ ضريبة في بيت المال يعود ريعها إلى من يملك الأرض، هم المسلمون.
ليس هذا إمارة أخرى
ليس الإيجار يشترط فيها الملكية الشخصية. من يؤجر ما حد مالك، يشترط في الإيجار أن تكون العين مملوكة بالملكية الشخصية. ما حد يملك الأرض، لا تؤجر الأراضي، لا تؤجر هذه الأراضي، هذه ضرائب، ضرائب تدفع لمن ينتفع، ينتفع في الأرض بإزاء دفع ضريبة، وليس هذا داخل في عقد الإيجار. لا، الحق غير المنفعة، عندنا حق التحجير، عندنا منفعة الدار. سيأتي إن شاء الله في البحث، هناك فرق واضح بين المنفعة وبين الحق. تارة أنا أملك المنفعة، منفعة الدار، الحقوق بحث آخر، حق التحجير، حق السبق. ظاهر الرواية أنه يبيع حقه وهو حق التصرف في الأرض، فإن من أخذ الأرض ودفع الضريبة له حق أن يتصرف في الأرض، يبيع هذا الحق على شخص. خب نظير أنه بل أعطي بناء على نقل الحقوق، سيأتي بحث أنه أنا أنقل الحق إلى شخص كحقي مثلا السابق بإزاء أن يعطيني مال، يريد لي له أن يشتري الحق، فيتعلق بالحقوق البيع وش؟ والشراء. وهذا خلاف ما ذكره المشهور من اختصاص البيع بنقل الأعيان.
بس في حق الشيخ نشيل سالفة الخراجية، مو ممكن احنا نقول بغض النظر عن الروايات ان الجهة مثلا جهة بيت المال تكون هي مالكة لهذا، اذا نفرض انه ملك،
نعم،
بس يتعلق بالإيجار
يعني. ثبت انه سنخ الملكية للأرض الخراجية ليست من قبل،
يعني مو الخراجية،
الجهة تملك، بالي الجهة تملك بلا إشكال، جهة الفقراء تملك، يمكنني أن أملك الجهة، لا إشكال عندهم في أن الجهة تملك، ولكن ما قام عليه الدفي نفس سنخ الملكية في الأراضي الخراج ليست من قبيل ملكية الجهة. ليس النزاع أن الجهة تملك أو لا، الجهة تملك، لكنه سنخ الملكية في الأرض الخراجية ليست كذلك. وسيتعرض الشيخ الأعظم في أوائل الجزء رقم 3، لا الجزء الرابع من هذه النسخة، في أول الأبحاث يتعرض إلى نحو ملكية الأراضي الخراجية، ويقسم نحو الملكية، يبحث في ملكية الأراضي الخراجية، ما هي حقيقة الملكية في الأراضي الخراجية. هذه موارد ثلاث ذكرها المصنف، وأضيف إلى هذه الموارد موارد أخرى أطلق عليها لفظ البيع وليست هي من قبيل نقل الأعيان. هذه بعد أزيد وأزيد، هذا مو قبيل النقل. منها ما ورد في جواز نظر مريد التزويج إلى وجه المرأة ومحاسنها. إذا شخص يتزوج امرأة له أن ينظر إلى وجهها ومحاسنها، كما في معتبرة محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ يريد يتزوج ينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن، يشتريها بأغلى الثمن. نقلها صفحة 39 هدى الطالب، أيضا نقلها الروايات، يشتريها، عبر بعنوان الشراء مع أنه ليست شراء للأعيان وليس واصل من قبيل النقل، عبر بالشراء. سألت أبا جعفر عن أن يتزوج، عن رجل يريد أن يتزوج المرأة، يتزوج أينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن. وليس المقصود هو أن يشتري الجارية ولا يشتري المرأة، بل أن هذا زواج، والزواج يملك البضع، واضح، يملك البضع بإزاء المهر. ومنها أيضا من الروايات مسألة الحق القسمة، بذل المال بإزاء حق القسمة. إذا الشخص متزوج امرأتين يدير باله، لا بد من القسمة بينهما، فهل يصح للزوجة الأولى أو الثانية أن تبيع حق القسمة. واضح؟ هل يجوز أو ما يجوز؟ تقول الرواية معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل لهم رأتان قالت إحداهما ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان. المهم أيجوز ذلك؟ يصير. خش مرة هذه تعطي ضرتها ليلتها يوم أو شهر أو سنة. أيجوز ذلك؟ قال إن طابت نفسها واشترى ذلك منها. يتدي مجانا راق اشترى. واشترى ذلك منها اشترى فلا بأس. فأطلقت الشراء على نقل غير الأعيان كالحقوق وغيرها وغيرها. إذن هناك روايات تشير إلى أن البيع يستعمل في غير شنو سيدنا؟ في غير الأعيان. فكيف نجيب عن هذه الروايات؟ أجاب المشهور عن هذه الروايات بأن غاية ما يوجد فيها استعمال. استعمل لفظ البيع في نقل المنفعة أو الحقوق أو ما شاكل ذلك. والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ولا يكشف مجرد الاستعمال عن كون هذا اللفظ بما له من معنى موضوع له وضع للأعم من نقل الأعيان والمنافع والحقوق. فإن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز إلا بناء على ما نسب إلى السيد مرتضى من دعوى أصالة الحقيقة وأن الاستعمال أمارة الحقيقة. ولكن هذا المبنى على فرض صحة النسبة واضح أنه غير تام. ولكن هنا مشكلتان في هذا الجواب المدرسي المشهور على كل مورد قولك استعمال عام. الإشكال الأول أن أصحاب الاتجاه الثاني يقولون كثر الاستعمار ومرة مرتين، كثرة الاستعمال واضطراد الاستعمال علامة الحقيقة. تفتي إن شاء الله درسنا في باب الأصول أن اضطراد الاستعمال وكثرة استعمال اللفظ في معنى معين يكشف عن الواضح، إذ من البعيد جدا أن تكون جميع هذه الاستعمالات مبنية على قرينة على المجاز، ولا نرى قرينة على المجاز في قرائن ما في قرائن، ولا نشعر بالمجازية أصلا، ونرى أن هذه الاستعمالات على نفس استعمالات البيع في الروايات الأخرى. فمن البعيد جدا أن تكون كثرة الاستعمالات هذه كلها مع القرائن، ولا نرى قرائن موجودة في المقام. فكثرة الاستعمال واضطراد الاستعمال أمارة على الحقيقة، فيكشف عن أن اللفظ بما له من معنى عرفي موضوع للعام. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية لا أقل، هاي إشكالات سيالة في عدة مرات، إن لم تقبلوا دعوى كاشفية كثرة الاستعمال عن أن اللفظ موضوع للأعام فهو مانع من إحراز أن التبادر حق. تفتيش يا خاشي، مانع هذا يمنع من إحراز أن التبادر الذي عندنا تبادر حقي. فإنه إذا وجد العقلاء والعرف كثرة استعمال اللفظ في غير ما تبادر عندهم في زمنهم كان هذا منشأ لأن التبادر غير حقي، بل أن التبادر نشأ من ملابسات خاصة من فتاوى الفقهاء وما شاكل ذلك. هذه مشكلة كان اثنين. نجيب مشكلة ثالثة. ولا أقل إن قلتم أن التبادر حقي فإن هذا مخل بالتمسك بأصالة الثبات في اللغة في مقامنا وأصالة عدم النقل أو الأصول العقلائية، فإن الانتقال من المعنى المتبادر منه في زماننا إلى استكشاف المعنى في زماننا مبني على أصل عقلائي، وهي أي أصالة شيخنا؟ هذا أصل القلم عقلائي، أصل عقلائي، هذا الأصل العقلائي إنما يصح التمسك به ما لم يوجد منشأ عقلائي على الخلاف. وكثرة استعمال اللفظ في زمان النص على الخلاف منشأ عقلائي مانع من أن المعنى المتبادر عندنا هو المعنى الحقيقي في زمان النص. هذه نكتة سيارة في عدة موارد. إذا تجيك معنا وتشوف راح تضع استعمالات في زمان النص على خلاف ذلك، هذا منشأ لا أقل، منشأ عرفي يمنع من التمسك بأصالة الثبات، أصالة التطابق بين زماننا المتبادر له في زماننا وزمان النص. فلا أقل. إذن كم مشكلة صارت؟ ثلاث مشاكل يا شيخنا. إذن لا أقل إن لم نقل هذه الاستقاشة فيحصل عندنا إجمال في لفظ إجمال. ومن هنا يتضح وجه المبنى الثاني وهو ما اختاره من المحقق الإيرواني قدس سره، حيث اختار المحقق الإيرواني أن لفظ البيع أن البيع يشمل المنافع، بل ذكر هذا بضرس قاطع، قال من المقطوع به، يعني كلش لهجته يعني شديدة كانت، وادعى على ذلك أيضا واستدل بالتبادل. هاي التبادل صار شنو؟ شماعة. الصحيح يتمسك بالتبادر والعام يتمسك كما درسنا في بحث الصحيح والعام، الصحيح يتمسك بالتبادر والعام يتمسك تبادر. هنا أيضا يقول إذا لاحظنا لفظ البيع البيع يصح أن يقول بعتك منفعة الدار، شكوا بيه ما نرافع لا نرى ما لا نشعر بالمجازية، ولفظ البيع بما له من معنى ارتكازي متعلقه عام، هذا الذي أنا يتبادر عندي المحقق الإيرواني، فلماذا تخصصونه بالأعيان؟ فالتبادر أهم يتبادر عندي. ويؤيد ذلك أنه لا إطباق في كلمات الفقهاء كما ادعيتم يا أصحاب المسلك أول، فأنقل لكم بعض العبائر من كلمات قدماء الأصحاب ذكروا البيع في المنفعة. فضل إن شاء الله. فقد ذكر شيخ الطائفة في باب تمليك منفعة العبد المدبر بالبيع، في عبر شيخ أحمد بيع منفعة العبد المدبر في البيع، ما هذا نص عبارته في المبسوط، قال عدم جواز بيع رقبة العبد. لا سوضا قال ما لفظه أعطيك بس الاستدلال. قال لأن عندنا يصح بيع خدمته دون بيع رقبته مدة حياته. فايش قال شيخنا؟ يصح بيع خدمته. المبسوط الجزء السادس صفحة 17. وذكر الشيخ أيضا في النهاية صفحة 552 في النهاية قال إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته. عبر ببيع الخدمة. وذكر الإسكاف بن الجنيد قال تباع خدمته مدة حياة السيد. تباع خدمته. إذن الفقهاء عبروا، الشيخ الطوسي عبر، تخوفنا بالكلمات الفقهاء، الشيخ عبر، الشيخ عبر، بن جنيد عبر، وهم الروايات عبرت، هم الروايات وهم بعض كلمات الفقهاء وهم التبادل. ولهذا قطع المحقق الإيرواني بشمول البيع لأي عنوان شيخنا للمنافع. ماكو دليل على الاختصاص، يبيع المنفع شك بها. وذكر أنه حصل عندكم اشتباه إيرواني يقول بينك وأنكم تقول الإجارة تتعلق بشنو؟ بالمنافع. أنتم تقولون هكذا والبيع يتعلق بالأعين. هذا اشتباه. الإجارة والبيع كلاهما يتعلق بالأعين. فتقول بعتك الدار آجرتك الدار، فالإجارة تتعلق بالأعين، واضح شيخنا؟ والبيع يتعلق بالأعين. أنتم بنيتم لمسلككم أن أثر الإجارة على الأعيان نقل المنفعة، أنتم قلتم، وأن أثر بيع الأعيان نقل العين والمنفعة بالتبع. هذا على كلامكم. وإلا الإجارة والبيع كلاهما يتعلق بشنو سيدنا؟ بالأعيان. وأثر إجارة الأعيان نقل المنفعة دون العين، وبيع الأعيان نقل العين وتنتقل المنفعة. إحنا أيضا نقول بذلك، ولكن أيضا نضيف له أن يبيع المنفعة. المنفعة يمكن أن تنقل عن طريق الإجارة بأن يأجره الدار، ويمكن أن تتعلق بالبيع، تظهر ثمرات في محلها، خيار المجلس وما شاكل ذلك في باب البيع. إنما الكلام إذن المشهور ذهبوا وهذين ذهبوا، إحنا ضعنا. فلو فرضنا، هي بكرة نبحث إن شاء الله، حصل عندنا إجماع، هذا اللي همنا الصناعة وعدم الوضع. ما قلت لك أول ما دخلنا البيع هناك موارد كلها فيها إجمال، هذا أول بحث في البيع. البيع يتعلق بالعين ويتعلق بالمنافع. جمع من المحققين حتى المتأخرين متوقفين في المسألة، كما يظهر من كلمات الشيخ الوحيد في بحثه أنه مو واضح المطلب، ما في جزم مسألة الحين عنده مو واضح، هل يتعلق هل يصح بيع المنفعة أو ما يصح. المهم أنه لو حصل عندنا إجمال في البيع، هل البيع يشمل نقل المنفعة أو لا؟ فجاء شخص وقال بعتك منفعة الدار، ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة؟ يأتي إن شاء الله. شوفوا لي هذه عبارة المصنف، خلنا نقرأها. قال المصنف عشان يقول قرأنا شوية. والظاهر، عرفت ما هو منشأ الظهور؟ الظاهر ناشئ من دعوة التبادر، علامات الحقيقة واضح. الظاهر اختصاص المعوض بالعين، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها وعلى هذا استقر اصطلاح الفقهاء. يدعي الشيخ الأعظم أن الفقهاء كما شرحنا كلام النقط الأول مبنى الأول أن الفقهاء اصطلاحهم مبني على شنو؟ خصوص نقل الأعيان. نعم ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها، لكن يدعي أن هذا الاستعمال استعمال أهم من الحقيقة والمجاز، بل يظهر ذلك في كثير من كثير من الأخبار. شوف هنا عبر بعضه لكثير كثير من الأخبار، مو خبر مو بعض الأخبار، كثير. ولهذا جاء وقالوا كثير كثرة استعمال بعد، ودخلوا في البعض كثرة الاستعمال تأتي ثلاث مشاكل، إما هي علامة اضطرار، إما أنها مانعة من التبادل الحقيقي، أو مانعة من جريان أصالة الثبات في اللغة. واضح إن شاء الله العبائر. كالخبر الدال على جواز بيع خدمة العبد المدبر وبيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها، وكأخبار بيع الأراضي الخراجية. ماذا تفعل شيخنا؟ يقول الاستعمال عام من الحقيقة، والظاهر أنها مسامحة في التعبير. هذا مبنى المشهور، شيء قال يقرر كلام المشهور أن هذه شنو تعبيرات مجاز، مسامحة مجاز، كما هذا ما لنا علاقة سيأتي بحثه، تأتي تتمة البحث إن شاء الله في هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.